بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. إذا قبض المؤمن يستحب الإسراع في تجهيزه من تغسيله وتكفينه وتحنيطه والصلاة عليه ودفنه. تجهيز الميت المؤمن واجب كفائي يجب أن يقوم به جمع من المؤمنين، فإذا قاموا به سقط عن الباقين. ولكن الإسراع في تجهيزه مستحب، يستحب المبادرة والإسراع إلى تجهيزه، فإن كرامة الميت الإسراع في تجهيزه. فإذا مات في النهار لا يؤخر إلى الليل، وإذا مات في الليل لا يؤخر إلى النهار، بل يبادر بتجهيزه مهما أمكن. ومن الأمور التي هي محل الابتلاء طبعا أحكام الجنائز كثيرة، ونحن سنذكر شيء منها ونشير إلى بعض الأمور التي ربما يقع فيها التباس، أو ربما يقع فيها خطأ، أو ربما يحتاج الإنسان إلى أن يلفت النظر إليها. ومن هذه الأمور تشييع الميت، والمراد بالتشييع هو المشي مع الجنازة، والتشييع مستحب. وورد في الأخبار الثواب الجزيل والكثير لتشييع المؤمن، فمما ورد أن أول تحفة يتحف بها المؤمن في قبره أن يغفر الله له ويغفر لمن شيع جنازته. يعني هذه أول هدية الله سبحانه وتعالى يكرم بها المؤمن في قبره. وورد في بعض الأخبار أن من تبع جنازة مؤمن أعطاه الله جل وعلا يوم القيامة 4 شفاعات، ولم يقل شيئا إلا قال له الملك ولك مثله. يعني في أثناء التشييع إذا قال مثلا اللهم اغفر لهذا الميت، الملك يقول يعني قد أجيبت دعوتك فيه ولك مثله أيضا ويغفر الله لك. اللهم ارحمه ولك مثله، اللهم ادخله الجنة ولك مثله، وهكذا. هذا بالإضافة إلى 4 الشفاعات التي ينالها المؤمن المشيع يوم القيامة. ولا يخفى أن المراد ب4 شفاعات يعني يشفع لأربعة، يشفع لأربعة قد استحق النار، من أرحامه، من أقربائه، من أهل مودته. هذا بالنسبة إلى ثواب هذا التشييع. فإذا كان هذا يداوم على تشييع الجنازة، بعد ربما تكون حصيلته من الشفاعات كثيرة وكبيرة جدا. هذا بالإضافة إلى أنه ورد في الأخبار أن المؤمن يوم القيامة أقل مؤمن يشفع إلى 40 قد استحق النار. هذا لكونه مؤمن، وأما ثواب التشيع هذا على حدة يضاف إلى ذلك العدد. وورد في بعض الأخبار إذا شيع المؤمن مؤمنا يكتب الله له بكل قدم 100,000 حسنة ويضع عنه 100,000 سيئة ويرفع له 100,000 درجة. وإن صلى هذا بس التشيع، وإن صلى عليه يشيعه حين موته، يعني إذا مات هذا المؤمن الذي شيع وصلى على مؤمن يشيعه 100,000 ملك يستغفرون له إلى أن يبعث. فعلى هذا الأساس هناك مستحب يرتبط بمستحب التشيع، وهو أنه يستحب إعلام المؤمنين بموت هذا الإنسان، يخبر المؤمنون بأن فلان قد مات وأنه ستشيع جنازته في الوقت المعين الوقت الفلاني، حتى يتوافر المؤمنون ويكتسبون الثواب من جهة، والدعاء للميت يعني يكون ذلك فيه فائدة لهم وللميت. ولكون التشييع فيه فضل جسيم، طبعا إذا حصل التزاحم بينه وبين بعض المستحبات الأخرى مثل ما ورد في بعض الأحاديث أنه لو دعيت إلى وليمة وعلمت بجنازة تشيع فبادر إلى التشيع، لأن التشيع يذكر بالآخرة والوليمة تذكر بالدنيا، وما يذكرك بالآخرة أولى مما يذكرك بالدنيا. وعلى كل حال إذا جاء المؤمن أو المؤمنون لتشييع الجنازة هناك آداب ومستحبات كثيرة، من ضمن هذه المستحبات إذا رأى الإنسان جنازة أن يقول الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم، يعني الذين اخترمهم الموت، يعني الحمد لله على استمرار الحياة، فإن الحياة نعمة عظيمة على الإنسان وهي أساس الخير وأساس البركة وأساس النفع الذي يكتسبه الإنسان، لأن الطاعات والوصول إلى رضوان الله وإلى جنانه لا يحصل إلا بالحياة. فالإنسان يحمد الله على بقائه حيا. أيضا من ضمن المستحبات إذا جاء الإنسان وحمل الجنازة أن يقول، يستحب له أن يقول بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وهناك أذكار موجودة في الكتب المعدة لذلك. ويستحب إذا جاء لتشيع الجنازة أن يكون ماشيا لا راكبا، مو راكب دابة مثلا وهو يشيعها أو سيارة وهو يشيعها، بل يكون ماشيا، والأولى أن يكون ماشيا خلف الجنازة، ويلي ذلك في الفضل أن يكون ماشيا على جانبي الجنازة، ويكره له أن يتقدم على الجنازة، لأنه ورد في بعض الأخبار أن الملائكة تتقدم على الجنازة، فلا يحاول الإنسان أن يزاحم أو يؤذي الملائكة. إذا جاء الإنسان وأراد طبعا نفس التشيع هو المشي مع الجنازة، حمل الجنازة هذا مستحب آخر، يستحب حمل الجنازة ويستحب تربيعها. تربيع الجنازة يعني أن أحملها من جوانبها الأربع. ولاحظت في الشيء المتعارف في البلاد أنهم لا يحسنون التربيع. يعني الواحد يجي لو تصورنا هذه الجنازة ورأس الميت أمام الجنازة وأنا يعني ورجل الميت إلى جهتي، فيكون الجانب الأيمن بالنسبة لي هذا الجانب، يعني هو أيسر بالنسبة للميت. فالذي لاحظته أن الناس يأتون من هنا من الجانب الأيسر للميت، فيحمل الواحد من هذا المكان ثم يمشون إلى الخلف، وكذلك يصنعون في الجانب الأيمن، يحمل من الجانب الأيمن ويمشي إلى الخلف. بينما التربيع المستحب، طبعا هذا يعني على كل حال هي تحمل الجنازة، لكن نريد أن نفهم كيفية الاستحباب، كيفية التربيع، هي أن آتي من الجانب الأيسر بالنسبة لي، يعني الجانب الأيمن للميت، وأضع الجنازة النعش على كتف الأيمن، ثم أتأخر إلى الخلف ويكون النعش أيضا على كتف الأيمن، ثم آتي من الخلف من الجانب الأيمن بالنسبة إلى الجانب الأيمن بالنسبة لي، فيكون النعش على كتف الأيسر، ثم أتقدم إلى الأمام وأحمل الجنازة من الأمام، ويكون أيضا النعش على كتف الأيسر، فيكون هكذا دائرة الواحد يحملها، أولا من الجانب الأيمن للميت، ثم الخلف في الأيمن، ثم الخلف في الأيسر، ثم الأمام في الأيسر. والذي يحصل في حمل الجنازة ليس بهذه الكيفية، ويكره أثناء التشيع الضحك واللهو واللعب، لأن هذه ساعة تفكر وساعة تدبر وساعة حزن. يعني بالنسبة إليك أنت المشيع ينبغي أن تكون متفكرا وخاشعا، وتتصور أنك أنت ذلك الميت، وتتصور أنك تنادي ربك، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يعني الآن تتصور لو أنت هكذا، هل أعددت لهذا الموقف عدته؟ وهل أنت متأهب إليه أم لا؟ وأما بالنسبة إلى حال أهل المصيبة فالضحك واللهو يجرح شعورهم ويؤذيهم، وإيذاء المؤمنين ولا سيما في حال المصيبة لا يجوز. وبعضهم يقول أنه كان جماعة حاملين جنازة، فاثنين يمزحوا ويا بعضهم حاملين الجنازة، يمزحوا وينكتوا ويضحكوا، واحد تأذى منهم، قلتوا الآن جايين تحملون الجنازة وقاعدين تضحكون ونكتوا كذا، أشوف جيب الجنازة، قال أخذها وانقلع بها. طبعا مثل هالمواقف ليست مواقف حسنة، لأنه أنت جئت لهذه الجنازة لماذا؟ مواساة لأهل المصيبة، فلا ينبغي أن يتصرف الإنسان أمثال هذه التصرفات. والشيء الثاني أنه جاء للثواب، ومثل هذه الأعمال تمنع حصول الثواب، بل ربما بالعكس يكتسب الإنسان إثم بذلك. ويستحب أن يتكلم بذكر الله، ويكره له أن يتكلم بغير ذكر الله. دائما ما دام هو حامل للجنازة يكون لسانه يلهج بذكر الله من الاستغفار، من الدعاء للميت، طلب المغفرة والرحمة إليه وغير ذلك، بل ورد في بعض الأخبار أنه يكره لأي شخص أن يسلم على المشيع. إذا شخص يشيع جنازة بعد أجي ما أسلم عليه، لأن هذا كأنما في نوع إشغال له عن الذكر، ويكون فيه كلام، يعني هذا يستلزم أن يجيب السلام، والسلام ليس من الدعاء وليس من ذكر الله. ويكره لهؤلاء الذين يحملون الجنازة أن يسرعوا بها لدرجة تنافي الرفق بالميت، يعني بحيث سرعة هائلة وشكل، يعني ربما الميت مثلا مثل ما نقول يتخضخض مثلا، بحيث ما في إكرام للميت وفي نوع إهانة للميت. فهذا طبعا إذا وصل إلى هذه الدرجة بحيث يهان الميت سيحرم، لا وصل إلى درجة أنه ما في رفق به فيكون مكروها. وعلى هذا نلاحظ أنه من الأمور التي هي لعله من الأمور غير المستحسنة في بلادنا هذه، أنه يجهز الميت في المغتسل ثم مباشرة ينقل إلى المقبرة ويصلى عليه. فالناس بعد ربما ما سمعوا بموته، ربما يعني حصل بسرعة الأمر، لكن لو أنه يمر به على الشارع الآخر إلى داخل السوق مثلا، بحيث أنه يمشى به مسافة حتى يتوافر المؤمنون لتشييعه، فإن ذلك أفضل بالنسبة إليهم وبالنسبة إليه كما قلنا. وأما الإسراع بالتجهيز، ربما بعض الجنائز لا يحضر فيها إلا العدد القليل بسبب أنه بمجرد أنهي من تجهيزه من تغسيله وتكفينه وغير ذلك نقل بسرعة إلى الصلاة عليه، واجتيز فقط هذا الشارع المعروف. على كل حال بعد أن يشيع تجب الصلاة عليه، والصلاة واجبة على كل مسلم، سواء كان هذا المسلم بالغ أو غير بالغ، إلى حد 6 سنين. إذا بلغ 6 سنين الطفل تجب الصلاة عليه، نعم إذا أقل من 6 تستحب. فإذا كان هذا المتوفى عمره 6 سنين فصاعدا تجب الصلاة عليه، سواء كان مؤمنا أو مخالفا. إنسان توفي بما أنه مسلم، حتى لو ما كان مؤمن، لو كان مخالف من المذاهب الأخرى تجب الصلاة عليه، وسواء كان عادلا أم فاسقا أيضا تجب الصلاة عليه. نعم إذا كان كافر لا تجوز الصلاة عليه ولا يجوز تجهيزه البتة، حتى تكفين دفن تغسيل لا يجوز ذلك. فإذا أردنا أن نصلي على هذا المسلم لا تكون الصلاة مجزئة إذا كان المتوفى مؤمنا، لا تكون الصلاة مجزئة إلا إذا صلى عليه مؤمن. إذا مؤمن توفي لابد يصلي عليه مؤمن، إذا ما صلى عليه مؤمن صلى عليه مخالف لا تجزئ، لابد من أن يصلي مؤمن عليه، ولا بد أن يكون هذا المصلي المؤمن الذي يصلي على الجنازة لا بد أن يكون مأذونا من ولي الميت، يستأذن الولي في أن يصلي عليه، فإذا أذن له صلى عليه. لو أنه صلى بدون إذن لا تجزئ، لا بد من إعادتها بالإذن. نعم ممكن إعادة الصلاة، وإن حصلت بإذن ممكن تكرار الصلاة فرادى وجماعة. إنسان مات نصلي عليه، بعد نصلي عليه مرة ثانية مرة ثالثة وهكذا، ولا سيما إذا كان من أهل الشرف والمروءة والعلم والتقوى. ويستحب إتيان الصلاة جماعة، لكن الإمام لا يتحمل عن المأموم شيء البتة، فالمأموم يأتي بالصلاة كما يأتي بها الإمام حرفا بحرف. وهنا ملاحظة مهمة، طبعا لابد أن يكون الإمام الذي يصلي متوفرة في شرائط الإمامة، أن يكون عادلا، أن يكون يحسن الأذكار والقراءة، أن يكون طاهر المولد وإلى آخره. فإذا كان شخص أراد أن يأتم به لابد أن يكون هذا متوفر في شرائط الإمامة، أو يصلي عليه فرادى. ربما على حسب ما لاحظت في مرات عديدة يأتي الإمام ويصلي، ربما بعض الأشخاص يستشكل في عدالة، في قراءة، في توفر أي شرط من الشروط في إمام الجماعة. ففي هذه الحال طبعا بالنسبة إلى ما هو مثلا معروف في المساجد، يعني أنا لما أذهب إلى مسجد للصلاة بعد أكون مو ملجأ إلى هذه الصلاة، أنا جئت إلى المسجد باختياري، أعتقد بتوفر الشرائط في الإمام فلذلك جئت للصلاة. لكن في الجنازة الأمر ليس كذلك، ربما جنازة واحد من الأرحام فلا بد أن أذهب، واحد من المعارف إلى آخره. يعني الجنازة بعض الأحيان الإنسان لا يسعه أن يترك الذهاب إلى هناك، فلو جاء شخص للصلاة ولم تكن متوفرة فيه شرائط الإمامة، ففي هذه الحالة الإنسان بعد ما يأتم بحيث يجتزأ بهذه الصلاة. لو نوى أن يصلي مفرد، خصوصا إذا كان في الصف غير الأمامي ولم يكن المتوفى أمامه، لا تجزئ، لابد يكون ما في حاجز بين الميت وبين المصلي. فإذا كان في حاجز ولو بالصف الأول صلاة غير صحيحة، صلاة الفرادة. ففي هذه الحالة الأولى والأفضل أن يترك الميت بعد أن يصلى عليه جماعة، أن يترك لمن يريد أن يصلي عليه فرادى. ربما يصلي عليه فرادى لأنه مستشكل في إمام الجماعة، أو لأنه كما قلنا يستحب تكرار الصلاة جماعة وفرادى. أما كيفية الصلاة فهي الكيفية المعروفة المذكورة في الرسائل العملية. وأصغر كيفية لصلاة الميت طبعا أن يكون الميت أمامك ولا يكون هناك حاجز، الحاجز بمثل التابوت أو بمثل الساتر لا يعد حاجزا، ويكون رأسه إلى جانبك الأيمن إلى جهة اليمنى والرجلين إلى الجانب الأيسر، ثم تكبر خمس تكبيرات، الله أكبر، وتأتي بالشهادتين. لو قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا كافي. الله أكبر هذه التكبيرة الثانية، اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الله أكبر هذه التكبيرة الثالثة، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. ثم التكبيرة الرابعة الله أكبر، اللهم اغفر لهذا الميت، الله أكبر، تنتهي الصلاة. خمس تكبيرات. لا، لا بد بين كل تكبيرة وتكبيرة بذكر من الأذكار. هذه أولا بعد التكبيرة الأولى الشهادتين طبعا مطولة أو مختصرة، بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى آله، بعد التكبيرة الثالثة الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، بعد التكبيرة الرابعة الاستغفار والدعاء للميت، ثم التكبيرة الخامسة. لا بد يكون بهذا الترتيب. هنا ملاحظة أنه لما يريد الإنسان أن يصلي على هذا الميت طبعا يلاحظ تأنيث الضمائر وتذكير الضمائر. إذا كان رجل يقول اللهم إن هذا المسجى قدامنا، عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به، إلى آخر الدعاء، يجيب بألفاظ بضمائر مذكرة. إذا كان امرأة اللهم إن هذه المسجات قدامنا، أمتك وابنة أمتك نزلت بك وأنت خير منزول به، لأن الها هنا يعود على الله، وأنت خير من ينزل به. في بعضهم في صلاة الميت يؤنث كل الضمائر، حتى هذا يقول وأنت خير منزول بها، يعني وأنت خير من ينزل بها، لا، وأنت خير منزول به. الها في به لا تتغير لأنها تعود على الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك، بعد أن يصلى على الميت يدفن، إذا أريد دفنه يحمل، وقبل ثلاثة أقدام أربعة أقدام قبل الوصول إلى القبر يستحب وضعه، ثم ينقل في المرة الثانية إلى مكان قريب، ثم في المرة الثالثة ينقل إلى القبر. وورد في بعض الأخبار أن هذا الوضع يكون تهيئة للميت للنزول في القبر، يعني مو مباشرة بمجرد أن يصلى عليه يحمل ويوضع في القبر، لا، يوضع بجانب القبر ثم يرفع ويوضع في أقرب مسافة أقرب، ثم في المرة الثالثة في القبر. لأنه ورد في بعض الأخبار أن الروح تكون متابعة للجسد، والميت يشعر بروحه ويتابع الجثمان ويتابع الجنازة ويبصر ما يحدث وما يقع ويرى فلان ويعرف فلان، ولكنه لو تكلم لا يسمع ولا يرى. يرى هو طبعا يرى نفسه، الروح تدرك ذاتها ويرى جسده ويكون متابع للجسد. إذا أريد دفنه طبعا الدفن له حكم وفوائد، من ضمن الحكم التي للدفن لدفن الميت أنه يدفن لئلا يظهر فساد الميت، لأن إذا ما دفن بعد وتعرض إلى الهواء ينتن ويفسد جسمه، لئلا يظهر فساد الميت وقبح منظره. بعد ما يموت يتغير شكل الإنسان، وكلما ترك بعد ازداد منظره قبحا، ولئلا تتغير رائحته بحيث يتأذى الأحياء بها فيشمت به الأعداء ويحزن عليه الأولياء. لئلا يشمت به الأعداء ولئلا يحزن عليه الأولياء والأحباء يوارى جسمه عن الكل. الواجب في مقدار الدفن أن يكون بمقدار لا تستطيع السباع أن تنبش قبره وتتناول جثته. يعني لو جاءت ذئاب كلاب بحيث لا تستطيع، يعني من الغزارة بحيث لا تستطيع. هذا هو المقدار الواجب، لا تتناوله السباع ولا تظهر رائحته. والمقدار المستحب أن يكون بقدر قامة رجل معتدل الطول أو إلى ترقوته، والترقوة هو العظم الذي يصل من الكتف إلى أسفل العنق، هذا العظم الناسئ البارز هذا يسمى الترقوة. هذا هو المستحب. والمقدار المستحب أن يكون بقدر قامة رجل معتدل الطول أو إلى ترقوته، والترقوة هو العظم الذي يصل من الكتف إلى أسفل العنق، هذا العظم الناسئ البارز هذا يسمى الترقوة. هذا هو المستحب. ويجب دفنه في التراب، فلا يجوز أن يوضع في تابوت، يوضع في تابوت ويهال عليه التراب لا، أو مثلا يوضع في مثل بعض المقابر القديمة أنه غرفة في توابيت، فيه توابيت صناديق تكون فيها جثث الموتى، لا لابد أن يوضع في التراب. أو مثلا يبنى عليه بناء، أيضا في بعض المقابر يجعل مثل الأبنية مثل التابوت، فالميت يستدخل في ذلك البناء ويغلق عليه، لا لابد أن يوضع في التراب. ويجب أن يوجه إلى القبلة، يعني الآن بالنسبة إلينا بما أن اتجاه القبلة إلى الغرب فيوجه إلى القبلة بأن يكون رأسه إلى جهة الشمال وقدماه إلى جهة الجنوب، ويكون على جانبه الأيمن، يعني مو مستلقي على ظهره بحيث يكون ينظر إلى القبلة. ويجب دفن المسلم في مقابر المسلمين، ولا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار. المهم في مقابر المسلمين، سواء كانت هذه المقبرة للمؤمنين أو للمخالفين، بما أنها مقبرة من مقابر المسلمين كافي. ولا يجوز دفن الكافر في مقبرة من مقابر المسلمين. أيضا لا يجوز دفن المسلم في الأماكن التي تهتك فيها حرمته ويهان، مثل المزابل أو البالوعة، يدفن في بالوعة لا، في الأماكن النظيفة الشريفة، لا يدفن مثلا في شارع بحيث تمر عليه السيارات والناس يدوسون عليه. ولا يجوز نبش قبر المؤمن، بعد ما يدفن نأتي وننبش القبر لا، إلا في موارد خاصة ذكرها الفقهاء. من ضمن هذه الموارد إذا كان دفن في مكان مغصوب، ما أذن، يعني هذا مملوك، جواحد دفن الميت الذي له في بيتك بعد ينبش قبره ويخرج، لأن هذا مكان مو مباح أن يدفن فيه من قبل ولي الميت. أو أنه كان الكفن مثلا مغصوب فلابد ينبش وينتزع منه الكفن المرصوب ويكفن في كفن مباح، أو كان مع الميت مال لمسلم أو للوارث، ففي هذه الحالة أيضا ينبش ويستخرج ذلك المال، أو أنه دفن بلا غسل كذلك ينبش ويخرج ويغسل، أو أنه أريد أن ينقل بوصية منه إلى العتبات المقدسة. يعني قد بعضهم يوصي إذا أنا مت فادفنوني في العتبات المقدسة. فهنا مثل الآن بعد الظروف والأحوال صارت سهلة، يعني ممكن نقل إلى المدينة، نقل إلى مكة، نقل إلى العراق كربلاء أو النجف، أو نقل إلى قم أو إلى خراسان، أو على كل حال أماكن العتبات المقدسة ممكن نقل بسهولة. في الزمان السابق لا، نقله يحتاج إلى زمن طويل، وقطع المسافات يستغرق وقتا طويلا. فكيف يصنع؟ يدفن الميت إلى أن تبقى عظامه بس، يعني بعد سنة ينبش قبره وتستخرج عظامه وتنقل إلى العتبات المقدسة، هذا إذا أوصى هو بذلك. ولذلك يقولون أن اثنين من العلماء دعي إلى وليمة، فهذه الوليمة طبعا قدم إليهما صحن من الأرز، وكان داخل الأرز في دجاجة مغطاة بالأرز، فأحدهما نبش الأرز وطلع الدجاجة، الثاني يتلاطف وياه يمزح معه، قال له لا يجوز نبش قبر المؤمن، قال له فأجابه قال يجوز للنقل إلى العتبات المقدسة، وأشار إلى بطنه. فعلى كل حال إذا لم يكن لهذه الموارد التي ذكرها الفقهاء فلا يجوز نبش قبر المؤمن. قبل أن نأتي إلى المقطع الآتي لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. بعد أن يوضع هذا المؤمن في قبره يستحب تلقينه، تلقين في ثلاثة موارد مستحبة: عند الاحتضار يعني أثناء ما هو ينازع قبل الموت بلحظات، يلقن المعتقدات الحقة الشهادتين، الاعتقاد بالأئمة عليهم السلام، المعاد، وهكذا المعتقدات الحق. الحالة أو التلقين الثاني إذا وضع في قبره قبل أن يهال عليه التراب أيضا يلقن. التلقين الثالث بعد أن يدفن ويهال عليه التراب وينصرف الناس يلقنه الولي أو من يأذن له الولي بصوت عال، ثم بعد ذلك يهال عليه التراب، ويكره أن يهيل التراب عليه ذو رحم. إذا واحد من أرحام الميت من أقرباء الميت لا يهيل التراب عليه، فإنه ورد في الأخبار أن ذلك يورث قساوة القلب، فيتجنب الرحم أن يهيل التراب على رحمه. بعد أن يدفن ويسوى القبر يستحب تربيعه، أن يجعل مثل المستطيل ويسطح، وممكن يستحب أن يرفع بمقدار 4 أصابع مفرجات أو مضمومات، يعني لعله 10 سنتيمتر أو 15 سنتيمتر هذا يستحب أن يرفع هذا القبر بهذا المقدار. ولا يسنن، لا يسنن يعني لا يجعل كالسنام هكذا، بل مسطح، فإنه من علامات قبور المؤمنين تسطيح، وقبور غيرهم التسنيم، والتسنيم لا دليل عليه، بل النصوص دلت على استحباب تسطيح القبور، ولكن عمد بعض المخالفين إلى التسطيح بغية مخالفة الإمامية، مخالفة الإمامية، فإن الرشد في خلاف الإمامية وإن كان دلت عليه النصوص، يقولون لأن هذا صار شعارا لأهل البدعة وهم الإمامية، فلذلك يستحب خلافهم، ويعني يستحب العدول عما ورد في أصل الشرع لئلا يكون هناك مشابهة بينهم وبين الإمامية. ويستحب أن يجعل على القبر علامة، يعني بحيث أنه يعرف أن هذا قبر، لا أنه يسوى به الأرض بحيث لا يميز هذا قبر أو غير قبر. ويستحب أن يوضع عليه لوح أو حجر ويكتب عليه اسم المتوفى، حتى الإنسان لما يذهب إلى مقبرة ويرى الاسم على ذلك القبر هذا يدفعه إلى أن يقرأ عليه الفاتحة أو شيئا من القرآن أو يدعو له بالمغفرة والرحمة. ويستحب أن يرش على القبر الماء، وورد في بعض الأخبار أنه ما دام تراب القبر رطبا فإن المتوفى يرفع عنه العذاب لو كان يستحقه، لو كان يستحق العذاب، بس بما أن القبر رطب فإنه يرفع عنه العذاب. وإذا رفع عنه العذاب بعد دفنه وبعد مساءلته رفع عنه العذاب إلى يوم القيامة، يعني إما أن يعذب من بعد الدفن أو لا يعذب. فإذا بعد الدفن رش القبر بالتراب بعد ذلك يرفع عنه العذاب، فإذا رفع عنه العذاب حتى لو جف التراب لا يعذب. وعلى هذا أفتى المشهور بأنه الاستحباب إنما هو بعد الدفن، بعد أن يدفن فقط. وإن كان في العروة الوثقى لليزدي رحمه الله ذكر أنه لا يبعد استحباب الرش إلى 40 يوما أو 40 شهرا، 40 شهر يعني 3 سنين و4 أشهر يرش القبر بالماء. يقول لا يبعد مثل هذا الاستحباب. على كل حال هو أمر مستحب، لكن نعم، أما ما هو متعارف عند كثير من الناس أنهم يخلطون الماء الذي يرش على القبر بماء الورد، فهذا من الإسراف ومن البدع التي لا منشأ لها في الشرع. وتعال وامسك صناديق ماء الورد واسكبها في التراب، النتيجة ما هي؟ بدل هذا التراب، بدل هذا الماء، ماء الورد الذي يسكب في الماء ويراق بلا فائدة، هذا قيمة ماء الورد يتصدق به عن الميت فإنه أنفع إليه، أنفع إليه. ماذا يستفيد الميت؟ أن تطيب التربة، هذا مو عمل صالح يهدى للميت أو يرفع العذاب عن الميت، لا، رش الماء العادي. وبعضهم يرشون الطيب، زجاجات من الطيب تسكب على التراب، وهذا شيء من الإسراف المحرم الذي لا منشأ له في الشرع. أيضا بعضهم يعمد إلى القبر ويزرعه بالمشموم بالريحان بالزهور، ويضعون هذا أحواض الزهور الصغيرة ويتفننون في أنواع الزهور. هذا كله لا منشأ له في الشرق، وهو من البدع وهو من الإسراف. وهذا قبر عندما نأتي إليه نريد أن يذكرنا بالآخرة، بالموت، بالابتعاد عن زهرة الحياة وزينة الحياة. لا أنني إذا جئت إلى القبر أشوف الورود والزهور بحيث يبعدني ذلك عن التفكر في الآخرة وفي المعاد. أما طبعا هو كما قلنا يستحب أن يسطح ولا يجصص، مثلا يضع الطوب وما طوب، لا، براويز ألمنيوم والتفننات هذه لا منشأ لها، لا داعي إليها. بل الوارد في المستحبات أنه إذا اندرس القبر، واحد مثلا قبره ظل بعدين امتحى، لا يجدد ذلك القبر ويعاد بناؤه وترتيبه وتجصيصه إلا إذا كان من أهل العلم، من أهل يعني الرئاسة في الدين مثلا، له شأن في الدين. أما إذا ليس له شأن في الدين يترك قبره، لا يجدد بعد اندراسه. على كل حال بعد أن يهال عليه التراب ويرش هذا القبر، طبعا يستحب أن يغرز اليد في ذلك الماء ويدعى إليه ويقرأ على روحه الفاتحة، وهناك بعض الأدعية المذكورة في مظانها. نأتي إلى الشيء الأخير وهو الفاتحة، يعني نفض العزاء. نفض العزاء طبعا يستحب تعزية المؤمن على مصابه، لكن تعزية المؤمن ليس شرطا أن يتحقق بهذه الكيفية المتعارفة عندنا، يعني لابد أن يكون 3 أيام، لا، يومين، لا، وإن كان بعض العلماء يقول أكثرها 3 أيام، بعضهم يقول أكثرها يومان، بعضهم يقول أنه لا ينبغي أن تزداد على يوم واحد. لكن ما هو مذكور في العروة الوثقى وأقرها العلماء الذين أو المراجع الذين علقوا عليها، أن التعزية بما أن فيها ذكر الله، تلاوة كتاب الله، الدعاء للميت، فهذه التعزية لا بأس بها حتى لو طالت. نعم لا تصل إلى درجة بحيث يعني صاحب المصيبة ينهك، يعني مثل ما هو الآن متعارف. طبعا بالنسبة إلى التعزية يكفي أن يراك المعزى. لو أنت ذهبت إلى مكان التعزية وهو رأى أنك حضر، هذا كافي، يحصل لك بذلك الثواب. أما أنه لابد من المصافحة مثل ما هو المتعارف، إذا أول ما يدخل يجي صافح، لما يريد أن يخرج يجي صافح، هذا الصباح والظهر والعصر وربما في الليل وربما في اليوم التالي وهكذا، هذا طبعا يتعب أهل المصيبة، فتصير عندهم مصيبتين: المصيبة الأولى فقد الميت، والمصيبة الثانية هذه الحالة من التعب والقيام والقعود. فالواحد ممكن يعني يأتي في المرة لا أقل، يعني أنه مو من يجي صافح، إذا أراد أن يخرج صافح. وعند المتعارف عند النساء في هذه البلاد أن المرأة تأتي للتعزية، في اليوم الأول لا تصافح، في اليوم التالي لا تصافح، مثلا إذا أرادت أن لا تأتي بعد تصافح في المجيء الأخير، وهذا لعله أولى، في المجيء الأخير يصافح بعد ما بيجي بعد مرة ثانية. نعم، طبعا احنا نقول هذه، احنا نقول هذا ما نقول حرام، نقول خلاف الاولى، يعني المفروض ان احنا العادات التي لدينا لابد ان تهذب، تكون بالطريقة المريحة. الذي رأيته في قم في الفواتح التي تنصب، اهل المتوفى يكونون واقفين، ويكون عادة واقفين على جانبي الباب، إلا أصحاب مثلا السن يكونوا داخل شوي قبل الباب. أنت لما تحضر التعزية وتريد أن تخرج تسلم عليهم من بعيد بدون مصافحة، هذا بعد أريح بالنسبة لهم. يعني الشخص يقوم ويقعد بحيث أنه ينهك ويتعب. وأيضا بعض الناس مثلا الآن الفاتحة متى موعد القراءة؟ مثلا الساعة 4، بعضهم يجي من الساعة 2، يعني بمجرد أن ينتهي من الغداء يذهب. الصباح موعد القراءة مثلا 9:30، يبدأ بتلاوة القرآن الساعة مثلا 9:45، 8:30، بعضهم يجي من الساعة 7، وبعضهم قبل أن يذهب إلى العمل الساعة 5 يجي يسلم كذا ويخلف على أهل الفاتحة وينصرف. هذه تكون متعبة، بحيث أنه يجلس الواحد من الساعة 5 إلى أذان الظهر، ومن الساعة 2 إلى أذان المغرب. على كل حال ليس هناك حد للجلوس للتعزية، والثواب يحصل أنه يراك المعزى، وما هو متعارف من جعل الولائم والأطعمة. طبعا الوارد في الآداب الشرعية أنه إذا صار عند أهل البيت مصيبة أن المؤمنين يرسلون إليهم بالطعام. يعني ربما الآن قد المسألة انحلت بالمطاعم وغير المطاعم، لكن ما تجعل الولائم، يعني الواحد يذهب يخلف على الناس بالتعزية يقول اليوم الغداء ويانا، أنا جيت وخلف ما جيت للغداء. الغداء والعشاء وفي بعض الأماكن فطور أيضا. وورد في بعض الأخبار أن الأكل عند أهل المصاب هذا من عمل أهل الجاهلية، بالإضافة أنه يكلف الفقير المحتاج، قد الناس ما عندهم، الناس فقراء. سمعت أنه بعض الفواتح الواحد ينفق فيها 30,000 ريال، ما هو الداعي إلى أمثال ذلك؟ كلها نفقات أكل وغير أكل وتتن وغير ذلك. هذا شيء مما هو متعلق بأحكام الجنائم. نعم. أما الأربعينية الوارد هو مثلا الذي أقره العلماء وارد في الآداب الشرعية أنه بالنسبة إلى الإمام الحسين عليه السلام، وجرت سيرة العلماء على أن أصحاب الشأن والشرف من العلماء مثلا وأصحاب المروءات هؤلاء يعمل لهم أربعينية، لكن الآن كل واحد تعمل له أربعينية، وأيضا في الأربعينية فيه وليمة، هذا يكلف الإنسان الفقير المحتاج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.